الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمستمعينا ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله، قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي في باب المحرم يخمر وجهه، قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة، خمر رأسه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. قال مالك: وإنما العمل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل.
نعم، هذه سبق قبل الصلاة الحديث عنها، وأن أبا محمد الغافقي من أصحاب مالك أجاب عن الحديث الذي في الصحيح لا تخمر رأسه بأن هذا خاص بذلك الرجل، وتكلمنا عنها قبل الصلاة. فضل.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها: لا تنتقب المرأة المحرمة، أي يحرم عليها لبس النقاب، ولا تلبس القفازين، أي يحرم عليها لبس القفازين. أما النقاب فقد قال بعض أهل العلم إن الأصل فيه منع تغطية الوجه، فيتمنع المرء من تغطية وجهها إلا ما استثني في الحديث الذي سيأتي بعده، فإنه استثنيت صورة واحدة يجوز فيها تغطية الوجه وبشروط سيأتي ذكرها في محله. ومن أهل العلم من قال إن النهي عن لبس المرأة النقابة وما في معناه كالبرقع واللثام إنما نهيت عن لبس المفصل عليه لا على مطلق التغطية. وأما حديث لا تلبس القفازين فالمقصود اللباس الذي يكون على اليدين، وأما مجرد تغطية اليدين بالقميص وما في معنى القميص كالعباءة فليس ما داخلا في النهي، لأنه ليس لباسا خاصا به.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
نعم، هذا الخبر رواه مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا. قولها نخمر وجوهنا أي نستر وجوهنا من غير لبس نقاب ولا لثام ولا برقع. قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، وهذا يشمل الإحرام بالحج والعمرة، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وقول فاطمة ونحن مع أسماء رضي الله عنها يدلنا على أن أسماء رضي الله عنها ممن يقتدى به، ولذلك أورد مالك هذا الخبر بعدما يتعلق بالاقتداء، وأن الصحابة الكبار الذين يقتدى بهم كانوا يحرصون على عدم إقرار الممنوع، فهنا أسماء رضي الله عنها أقرتهم على تغطية وجوههم وتخميرها إذا مر بهم الركب، وهذا يدلنا على أن فعل الصحابي مذهب له، هذا من جهة. ويحتمل أن تكون أسماء غطته معهن رضي الله عن الجميع. هذا الحديث فيه استثناء من تغطية وجه المرأة، من تغطية المرأة لوجهها في أثناء الإحرام، فإنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بشروط. الشرط الأول أن تغطيه سترا وألا يكون على هيئة نقاب وما في معناه. الشرط الثاني، وقد نص على هذا الشرط أصحاب مالك وأحمد، أن يكون ستر الوجه بقصد الستر لا بقصد آخر ولو كان لحاجة، فلو سترت وجهها لأجل درء البرد أو الحر أو الشمس فإن عليها الفدية، صرح به جمع من أصحاب مالك كالباجي وغيره، وصرح بها أو وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره، فإن الحاجة عندهم خاصة بالتستر من الرجال إذا مر بهم الركب كما جاء في حديث الآخر. وهذا يؤيد ما سبق في قضية هل النهي عن مطلق التغطية أم النهي عن المفصل على الوجه، وفيه الوجهان الذي تقدم الإشارة إليهما. نعم، زاد بعض أهل العلم كالقاضي شرطا ثالثا والصواب عدمه بعدم وروده في الخبر، فقد اشترط القاضي ومن وافقه من فقهاء المذاهب الأربعة أنه يلزم أن لا يمس الستر الوجه، فتجعل بين الستر وبين الوجه ما يمنع ملامسته، والحقيقة أنه لا يوجد ما يدل على هذا الحديث على هذا الشرط.
فضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله
إذن يعني نقول إن المرأة في حال خلوتها أو حال وجود نساء معها فقط أو حال وجود الرجال المحارم معها يحرم عليها كل ما يستر الوجه، سواء كان نقابا أو تغطية وسترا أو نحو ذلك. وأما إذا كان هناك رجال أجانب بجانبها فإنه يجوز لها أن تستر وجهها بخمار ويحرم عليها النقاب واللثام والبرقع.
قال رحمه الله الطيب للرجل قبل أن يحرم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم، ذكر الإمام مالك هنا في هذا الباب الحديث أو الخلاف في مسألة الطيب للرجل قبل أن يحرم، هل هو جائز أم ليس بجائز؟ ومذهب الإمام مالك والجمهور أنه ليس بجائز، وذلك لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيب للمحرم، وهذا يشمل تطيبه قبل الإحرام وبعده، ولأنه جاء في الحديث الذي سيأتينا بعد قليل وهو الثاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر الطيب، فأمر بغسله أي بغسل الطيب الذي وجد قبل الإحرام. ولكن يشكل على ذلك الحديث الأول الذي بدأ به مالك في هذا الحديث في هذا الباب، وهو قول عبد الرحمن بن القاسم فيما رواه عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. قولها ولحله قبل أن يطوف هذه لا إشكال فيها، الإشكال إنما هو في قولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، مع مذهب مالك ومن وافقه من جماهير أهل العلم أنه لا يجوز التطيب قبل الإحرام إذا بقي أثره بعد ذلك. أشكل عليهم هذا الحديث ووجهوا هذا الحديث بعدد من الإجابات، فمن الإجابات ما ذكره القنازعي وغيره من أصحاب مالك أن هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى غيره من أمته، فالطيب حال الإحرام جائز للنبي ومحرم على غيره. واستدلوا على هذا التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبب إلي من دنياكم ثلاثة أشياء وذكر منها الطيب، وهذا الوجه استحسنه وأعجب به أبو بكر بن العربي وقال هو قوي حسن في النظر، والصواب خلافه، إذ الأصل والقواعد المقررة أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فأمته أسوته يأخذون حكمه إلا ما دل الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل، ولم يرد عندنا الدليل الذي يدل على ذلك، وعامة فقهاء الحديث المتقدمين على تضييق باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد النص به كقول الله عز وجل خالصة لك. الجواب الثاني، قيل إن الذي طيبت عائشة به النبي صلى الله عليه وسلم هو طيب له لون ولا رائحة. قالوا وقد أشار مالك لهذا في آخر الباب حيث ذكر في آخر الباب أنه لا بأس أن يدهن الرجل بالدهن ليس فيه طيب، فكأن عائشة جعلت له هذا الطيب الذي له لون ولا رائحة له. والحقيقة أن هذا أيضا فيه بعد، إذ الأصل أن طيب الرجل له رائحة، وأما طيب المرأة فهو الذي تكون رائحته خفيفة ولكن أيضا له رائحة وإن سمي لا رائحة له. والوجه الثالث في إجابة عن حديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا إن هذا الحديث إما منسوخ أو مرجوح، وكلا الأمرين فيه نظر، فإن قولهم إنه منسوخ فيه نظر، فقد كان هذا في حجة الوداع وهو في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي سيأتي بعده كان قبله بسنتين، فدل لو قيل بالنسخ لكان الثاني هو المنسوخ لا هذا. وأما قولهم إنه مرجوح فيكون من باب الترجيح بين الأحاديث، ونحن لا نصير للترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع، ولذلك ذهب جمع من فقهاء الحديث وهو المجزوم به عند أحمد وأصحابه أنهم يفرقون في الطيب بين حالتين، بين حالة الاستدامة وبين حالة الابتداء، فالمحرم إذا طيب بدنه قبل الإحرام واستدام ذلك الطيب في بدنه بعد الإحرام فلا شيء عليه لظاهر حديث عائشة، وأما إذا ابتدأ الطيب بعد الإحرام فإنه يحرم عليه ذلك وتجب عليه الفدية. وأما تطيب الثوب فإنه مكروه عندهم ولكنه لا يجب الفدية إذا ثوب المحرم قبل الإحرام، يكره تطيبه قبل الإحرام، لكن إن خلعه حرم عليه لبسه إلا بعد غسله، لأن لبسه الثوب المطيب يكون حكمه حكم ابتداء لبس الثوب المطيب للاستدامة. ولذلك مر معنا في درس الفقه أن من القواعد التي تستخدم استخدامين متضادين عدد من القواعد الفقهية، ومن هذه القواعد قاعدة الاستدامة والابتداء، فتارة يقولون الاستدامة كالابتداء، وتارة يقولون الاستدامة ليست كالابتداء، وهذه منها، هذه من الصور التي تكون الاستدامة فيها معفو عنها والابتداء ممنوع. والقول بالجمع بين الأحاديث وعدم الترجيح وعدم الحكم بالنسخ أقوى وأوجه ولا شك.
صلى الله عليك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك.
نعم، هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن عطاء هكذا في الموطأ، لكن جاء في الصحيحين. هذا الحديث مسندا من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه، فيه أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحنين. قوله بحنين أي حينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قفل من حنين وأراد دخول مكة اعتمر من الجعرانة كما سيأتينا بعد قليل، وحنين والجعرانة متقاربان، فهذا الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة لقربها من حنين، وما قارب شيء أخذ حكمه. قال وعلى الأعرابي قميص فيه أثر صفرة، هذه الصفرة استدل مالك وأصحابه على أن المراد بها الطيب، قالوا وقد جاء في بعض الروايات التصريح بأنها من طيب، وسيأتي الكلام عن هذه الرواية. فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة. قوله انزع قميصك هذا يدلنا على وجوب التجرد من المخيط، أنه يجب التجرد من المخيط. وقوله واغسل هذه الصفرة هذا هو محل الشاهد، فقد استدل به مالك ومن وافقه على منع استدامة الطيب في الإحرام ولو كان التطيب قبله، إذ هذا الأعرابي كان قد وضع الطيب على ثوبه قبل أن يحرم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله، فهذا أفادنا على أنه يمنع استدامة التطيب. وأجيب عن هذا الاستدلال بأوجه. الوجه الأول أنه قد جاء في بعض الروايات الثابتة في ألفاظ هذا الحديث أن ذاك الأعرابي كان متضمخا بالخلوق، وفي بعضها أن عليه ردع من زعفران، فهاتان الروايتان تدلان على أن الطيب الذي كان على ثوب ذلك الرجل كان من زعفران. ومالك يوافق الجمهور منهم أحمد على أن لبس المحرم للزعفر الثوب المزعفر ممنوع منه إذا صبغ بالزعفران لأنه طيب، فالنهي هنا لكون الطيب والصفرة التي فيه من الزعفران. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ الذي جاء في الموطأ قال له انزع قميصك، والصفرة كانت على القميص، والقميص يلزمه نزعه قبل ذلك، قبل، لأنه ليس مخيطا، شوف هو عليه قميص فيجب عليه نزع القميص. وقوله واغسل هذه الصفرة التي على القميص التي وجب عليك نزعه لكونه مخيطا، فيكون الغسل حينئذ لمنع من لبس القميص إذا كان على هيئة الرداء. وقد قلت لك أنهم يقولون إن الثوب إذا كان عليه، إذا كان على الثوب طيب فإنه إذا خلعه وأعاد لبسه فإنه يكون ابتداء تطيب. هذا الإجابة الثانية. الإجابة الثالثة ما ذكره الموفق أيضا في المغني، الإجابة الأولى من الموفق والثالثة من الموفق كذلك، أن هذا يحتمل أن يكون منسوخا، لأن هذه القصة، قصة الأعرابي، كانت في السنة الثامنة في فتح مكة، وأما حجه عليه الصلاة والسلام الذي أخبرت عنه عائشة فقد كان في السنة العاشرة. وهناك جواب الرابع وهو قول أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى، فإنه قال إن حديث عائشة يدل على جواز استدامة الطيب الذي يكون على الجسد، وأما إذا كان الطيب على الثوب فيمنع منه المحرم. وقول الآجري له وجه وحظ من النظر ولا شك، فإن حديث عائشة إنما قالت طيبت النبي، وذكرت أنها طيبت مفرقه أي جسمه عليه الصلاة والسلام، ولم تذكر أنها طيبت ثوبه، وإنما العموم يدل على تطيب الثوب. إذن هي أربعة أوجه في الجمع بين الحديثين، والجمع بينهما أولى. نعم.
قال حدثنا عن النبي عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر منك لعمري. فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن.
نعم، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه أنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، هذه شجرة، شجرة سمر موجودة بذي الحليفة أي عند الإحرام، فقال ممن الريح؟ فقال معاوية مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر منك لعمري، منك لعمري جاء في نسخة يحيى بن يحيى منك لعمر الله، ولذلك يقولون إن قول المرء لعمري في أحد التوجيهات أنها ليست حلفا بغير الله عز وجل، وإنما هي بمعنى لعمر الله، وإنما هو من باب النحت، هكذا ذكر بعض أهل العلم في المسألة، وفيها توجيهات ذكرت في محلها من كتاب التوحيد. فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني، هذا يدل على أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ترى جواز هذا التطيب. فقال له عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن. كان عمر رضي الله عنه يرى عدم جواز التطيب ابتداء واستدامة معا ولو كان التطيب قبل الإحرام. وأما معاوية فقد نقل عن أم حبيبة جوازه، وقد جاء أن عائشة رضي الله عنها لما أخبرت بخبر بحديث عمر رضي الله عنه ومنعه من التطيب قبل الإحرام ذكرت فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكرت عائشة رضي الله عنها واستدركت على عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رأته من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أي قول عمر قول لم يوافقه عليه غيره من الصحابة، فإن أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما ومعاوية على خلاف ذلك، ويحتمل أنه إنما منع معاوية لكونه ممن يقتدى به. نعم.
صلى الله عليه. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن الصلت بن زبيد عن الصلت بن زيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن صلت، فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني، لبت رأسي وأردت أن أحلق. فقال عمر رضي الله عنه فاذهب إلى شربة فادلك منها رأسك حتى تنقيه، ففعل كثير بن الصلت.
يعني هذا قريب من السابق، ولكن فيه في اللغة في قول اذهب إلى شربة، الشربة هي الحفرة الصغيرة التي تكون أسفل النخلة، فقال اذهب إليها واغسل رأسك فيها، وهذا لأن الناس قديما يحرصون على الماء، فكل ماء ينتفع به النخل ولو كان في الاغتسال فيتحقق المرء منفعتان.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم أخبروه أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم عن ذلك وأرخص له فيه خارجة بن زيد.
نعم، هذه المسألة وهي مسألة الطيب بعد رمي جمرة الجمرة وقبل طواف الإفاضة، ذكر مالك أن خارجة وسالم اختلف فيه، فكان سالم ينهى عن ذلك، وأما خارجة فإنه يرخص فيه، ولذلك نقل ابن عبد البر أن مالكا راعى خلافهما معا، فلم ير بعد رمي جمرة وقبل الإفاضة فدية، وإن كان قد منع منه من باب مراعاة الخلاف. ومن أصول مذهب الإمام مالك وأحمد هم أكثر من يراعي هذين الأصلين مراعاة الخلاف، وسيأتينا حديث مستقل إن شاء الله عن مسألة مذهب مالك وطريقته في مراعاة الخلاف. نعم.
سمع. قال مالك: لا بأس بأن يدهن الرجل بالدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة.
نعم، هذا فيه توجيه لما جاء عن عائشة رضي الله عنها كما قيل، فإنه رأى أن ما جاء عن عائشة إنما هو طيب لا رائحة فيه، وإن كان ظاهر حديث عائشة لا يدل على هذا المعنى.
قال: حدثنا القعنبي قال: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من الطعام الذي فيه زعفران فلا بأس أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمس النار منه فلا يأكله المحرم.
نعم، يرى مالك رحمه الله تعالى أن الزعفران إذا طبخ ثم أثر فيه هذا الطبخ فأذهب أثره وأذهب رائحته ويكون قد استهلك حينئذ، فإنه لا يكون موجبا للفدية ويكون مباحا للمحرم. ولذلك فإنه يرى أن الزعفران وغيره من الأطياب إذا خلطت بمأكول ثم طبخت في النار وأنضجت فإن المحرم يجوز له أكله، وكذلك يجوز له شربه ولو كان فيه زعفران أو شيء فيه طيب، إذا استهلك فلم يرى فيه لا أثر ولا رائحة، لم يبق له أثر ولا رائحة، لا بد من هذين القيدين. وذلك أن الزعفران يستخدم ثلاثة أشياء: يستخدم طيبا ويستخدم صبغا، وتقدم معنا أنه يمنع من جعله طيب ومن جعله صبغ للمحرم، وتقدم هذا، ويستخدم طعاما. فمذهب مالك أنه إذا استهلك فلم يبق فيه أثر مطلقا لا رائحة ولا غير ذلك من الآثار فإنه يجوز أكله، وأما إذا بقي بعض آثاره كما يوضع في القهوة فإنه يوضع فيها زعفران يبقى رائحة الزعفران واضحة وبينة فيمنع منها مالك. هذا مذهب مالك. أما مذهب أحمد فإنه يمنع من الزعفران وإن استهلك في ظاهر كلامهم، فكل طعام ولو جعل فيه إذا جعل فيه زعفران ولو استهلك وذهبت رائحته فإنه يكون ممنوعا، وهذا بناء على قاعدة أحمد وأصحابه في أن الاستحالة لا أثر لها في تغير الحكم، لأنه قد يكون طريقا للحيلة على الأحكام. نمر على الباب بسرعة الثاني.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: مواقيت الإهلال. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر أن أهل المدينة يهلون، معنى يهلون أي يحرمون، إذ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، وقد جاء هنا الإهلال بمعنى الإحرام، جاء الهلال هنا الإهلال بمعنى الإحرام. وقبل ذكر المواقيت من المناسب أن نبين أن قول النبي عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة، جماهير أهل العلم حاشا أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرون أن الدخول في النسك يكفي فيه النية ولا يلزم فيه التلبية، لا يلزم فيه أن يلبي وأن يتلفظ بالتلبية، وإنما تكفي النية. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجب مع النية التلبية، فلا ينعقد إلا بهما معا، بالنية والتلبية معا. وهذا الذي جعل الجمهور يقولون إن المراد بيهل هنا أي نية الدخول في النسك، وأما التلبية فإنه يكون على سبيل الندب. قول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة، المراد بأهل المدينة أي ومن مر مع طريقهم كذلك من ذي الحليفة، وهي معروفة الآن وأصبح جزءا وحيا من أحياء المدينة. قال: وأهل الشام أي ويهل أهل الشام من الجحفة، والمراد بهم إذا جاءوا من طريق الساحل، والجحفة كانت قرية خربة قديما والآن أصبح فيها ميقات في مكانها القديم بهذا الاسم ميقات الجحفة. قال: وأهل نجد من قرن، والمراد بقرن قرن المنازل الذي يسمى الآن بالسيل، هذا هو قرن المنازل طريق السيل يحاذيه وادي محرم الذي يكون من طريق الهدى. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يدل على أمانته ودقته في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رضي الله عنه كان يشدد في عدم الرواية بالمعنى من جهة، ويشدد كذلك في عدم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما سمعه منه. فقوله وبلغني أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة كابن عباس كان يتساهل بخلاف ذلك، فإن كثيرا من أحاديث ابن عباس إنما هي مراسيل صحابي ولم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. ويلملم قيل إنه واد نشأت فيه قرية بعد ذاك، وهو موضع يعني الآن ليس على الطريق، وإنما يحاذيه ميقات جعل في محاذاته. ومر معنا في درس الفقه أن معنى المحاذاة هو أن المرء يسلك طريقه المعتاد، ثم أقرب نقطة إلى الميقات من طريقه هذه هي المحاذاة، أقرب نقطة إلى الميقات هي المحاذاة، لا يلزم أن يكون هناك استدارة بين المواقيت فيكون محاذيا لجميعها. ثم ذكر مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر أما هؤلاء الثلاثة سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا فيه أن مرسل الصحابي حجة، وإن كان ابن عمر دقيقا في الإخبار أنه مرسل وليس متصلا عنه. هذه أربعة مواقيت جاءت في حديث ابن عمر. هناك ميقات خامس وهو ميقات ذات عرق الذي وقت لأهل العراق. جاء في البخاري من حديث ابن عمر أنه قال ولم يكن عراق يومئذ، فكأن ابن عمر ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ميقاتا، وجاء أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. ولكن ثبت من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، فيكون من موافقات عمر للحديث. نعم
أحسن الله.
تفضل شيخنا.
قال حدثنا قعنبي عن مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من الفرع.
نعم، قوله عبد الله بن عمر أهل من الفرع، الفرع فيها وجهان، إما سكون الراء أو ضمها، الفرع أو الفرع أو الفرع، وكلاهما جاءت بها الرواية كما ذكر ذلك جماعة منهم الوقشي. والفرع أو الفرع هذا في الطريق إلى المدينة، وهذا مشكل، فكيف يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنه تجاوز ميقات ذي الحليفة ثم يحرم بعده؟ وقد أجيب عن ذلك بأوجه ذكر هذه الأوجه الشافعي وغيره. من هذه الأوجه ما ذكره الشافعي أن هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنه مر بالميقات ولم يكن قد أراد حجا ولا عمره، ثم إنه بعد ذلك بدا له أن يحرم من الفرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من دونهن فمن حيث أنشأ، فيكون قد أنشأ من هذا الموضع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون ابن عمر رضي الله عنه لم يأتي من المدينة، وإنما خرج من مكة متجها إلى المدينة، ثم لما وصل هذا الموضع قبل وصوله إلى المدينة بدا له أن يحرم وأن يرجع إلى أهله وأن يرجع إلى مكة، فأهل منها ولم يتجاوزها إلى ذي الحليفة فيحرم من ذي الحليفة. وهذان التوجيهان يتفقان مع ما جاء أن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي روى حديث المواقيت، ولذلك فإن مالك روى هذا الأثر في بيان أن من كان دون المواقيت أو أنشأ النية وعزم على الإحرام دون المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ. ونقل محمد وهو بن المواز عن مالك أنه وجه كلام ابن عمر رضي الله عنه بنحو كلام الشافعي، فذكر أن خروج ابن عمر كان إلى الفرع لحاجة له، ثم بدا له هناك أن يحرم فأحرم منها، وهذا يوافق كلام الشافعي في المسألة المتقدمة. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من إيليا.
نعم، إيليا هي بيت المقدس، وقد جاء عن مالك روايتان، فنقل العراقيون عنه كراهية الإحرام من إيليا، وقالوا إن ابن عمر رضي الله عنه قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، فهذا التوقيت يكون توقيتا لمنع مجاوزتها دون الإحرام ومنعا من الإحرام قبلها، فيكون على سبيل الكراهة. ونقل ابن مواز وغيره عن مالك الجواز، وإنما ذكروا الكراهية لمن أحرم قبل الميقات بمسافة ليست بعيدة جدا. وسبب التفريق في ذلك معارضة قول الصحابي وفعله لما رواه. هل هناك معارضة في هذه أم لا، بناء على أن التوقيت هل هو بالمنع قبله وبعده أم بعده دون ما قبله؟ نعم.
قال حدثنا قال نبي عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام مالك وهو عند أهل السنن كالترمذي وأبي داود من حديث محرش الخزاعي الكعبي رحمه الله تعالى، وهو صحيح لكنه ليس من طريق المكي من طريق المدنيين، وإنما جاء من طريق المكيين. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة أو الجعرانة، هذا الضبط هكذا جاء في النسخة التي بين أيدينا، ولا أدري أهي من المحقق أم أنها في أصل النسخة، والعلماء يضبطونها بضبطين بالتشديد وبالتسهيل. قيل إن العراقيين يشددون والحجازيون يخففون، فأهل العراق يقولون الجعرانة والحجازيون يقولون الجعرانة. هكذا نقله علي بن المديني في كتابه العلل والشواهد. وقيل إن أهل الحديث يشددون وأهل الأدب يخففون، هذا ذكره بعض علماء اللغة. وعلى العموم فالأكثر عند من أهل اللغة وغيرهم يرون التخفيف الجعرانة. طيب، هذه العمرة التي أهل منها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندما قفل من حنين عليه الصلاة والسلام، وسبق معنا أن حنينا والجعرانة متقاربين، وكان ذلك في السنة الثامنة في عام الفتح. وأكثر الرواة كأنس وغيره يرون أن هذه العمرة كانت في ذي القعدة، وقال بعض الرواة إن هذه العمرة كانت في شوال، والأقرب أنها كانت في ذي القعدة، وينبني عليها عمر النبي عليه الصلاة والسلام هل كانت كلها في ذي القعدة أم لا. سبب اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع ولم يحرم من الميقات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حينما جاوز الميقات عازما على الاعتمار، وإنما ورد عليه العزم على الاعتمار والإحرام من هذا الموضع، فلذلك أحرم عليه الصلاة والسلام من هذا الموضع دون ما عداه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قيل ونقل عن بعض أصحاب مالك، والأول هو الأوجه والأصوب، أن كل من دخل مكة فإنه إذا خرج منها ينوي الاعتمار صار حكمه حكم أهلها، فإنه يحرم من أدنى الحل ولا يلزم الرجوع فيه إلى الميقات. يبقى عندنا هنا مسألة ونختم بهذا الباب ودرس اليوم، وهو أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع هل له أفضلية أم لا؟ وذلك أننا نعلم أن من كان خلف المواقيت فيلزمه الإحرام من المواقيت، ومن كان دون المواقيت فيلزمه الإحرام من موضعه. وأما من كان في مكة سواء من أهلها أو دخلها محرما ثم أراد أن يكرر العمرة كما جاء في حديث عائشة وإعمارها مع أخيها عبد الرحمن، فإنه يلزمه الرجوع إلى الحل في قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعا. وما هو أفضل مواضع الحل؟ فذهب الشافعية إلى أن الأفضل، وكذلك وافقهم المالكية، أو ذهب مالك والمالكية والشافعية إلى أن الأفضل أن يكون الإحرام من الجعرانة، ثم بعد ذلك الأفضل أن يكون الإحرام من التنعيم، وهذا الذي ذكره جمع من الفقهاء منهم ابن الحاجب ومنهم أيضا ميار وغيرهم. وأما مذهب الإمام أحمد كما في المنتهى والإقناع فإن الأفضل أن يحرم من التنعيم ثم بعده يحرم، ثم الأفضلية تنتقل بعده إلى الجعرانة، ثم بعده الإحرام من الحديبية. ووافق صاحب التلخيص والقاضي وابن عقيل قول الشافعية والمالكية في هذه المسألة. وذهب الشيخ تقي الدين إلى أن تخصيص الجعرانة أو تخصيص الحديبية بالإحرام ليس له أفضلية، وأن كل موضع من الحل سواء لا فرق بينها، وأن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة باعتبار الموافقة، وأما الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها، وإنما عليه الصلاة والسلام حل فيها لما أحصر عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا القدر ونكمل بمشيئة الله عز وجل غدا ما يتعلق بالباب الذي بعده. وقبل أن أختم لعلي أن أتكلم عن موضوع مهم سيكون لنا حديثا فيه في ما بقي من وقتنا بمشيئة الله عز وجل، وذلك أن هذه الأيام نحن مقبلون على شعيرة عظيمة ومنسك من مناسك الإسلام الظاهرة التي يباهي الله عز وجل بها العباد حينما يقفون في مشاعر الله عز وجل، في المشاعر التي شرعها الله عز وجل وأمر بالوقوف بها والوقوف عندها في عرفة ومزدلفة وغير ذلك من المشاعر، حتى جاء أن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف أهل السماء ويقول إن هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون ما عند الله عز وجل. ولنعلم أن هذه الشعيرة وهي شعيرة الحج شعيرة عظيمة، ولو تأملنا هذه الشعيرة فإنها تعود لأمر واحد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن وأحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، فإن هذه المشاعر كلها ذكر لله عز وجل وإفراد له سبحانه وتعالى بالعبادة. ونبدأ ببعض الأذكار التي يقولها الحاج في هذه المشاعر ونتأمل في معانيها ودلائلها ثم ننظر في أفعاله بعد ذلك. فأول أقوال التي يقولها الحاج التلبية، والتي سنتكلم عنها بالتفصيل غدا بمشيئة الله عز وجل وفي معانيها، فإن هذه التلبية هي الفرقان بين المشرك وغيره، فإن المشركين كانوا إذا لبوا في حجهم وعمرتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التلبية وأمرنا أن نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، فيقول المسلم لبيك لا شريك لك. إن بعض الناس قد يكون قد شابه المشركين في بعض أفعالهم فيعتقد في بعض الأشخاص وإن كان أولئك الأشخاص صالحين وأولياء ومقربين وأنبياء، يعتقد أن لهؤلاء من المقدرة أمورا اختص الله عز وجل بفعلها، أو أنه يجوز صرف شيء من الأفعال والطاعات لهم أمرنا الله عز وجل أن نفرده سبحانه وتعالى بها، وذلك غير جائز. إن من الناس من يسمع قول الله من يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم بعد ذلك يدعو غير الله عز وجل، يدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا، فأين لذلك الرجل أن يكون فعله موافقا لقوله لبيك لا شريك لك؟ كيف تقول لا شريك لك وقد أشركت معه في الدعاء؟ كيف تقول لا شريك لك وقد أشركت معه في العبادة؟ إن القلب والله ليبكي، بمعنى البكاء الذي يتوافق فيه بكاء القلب مع دمع العين عندما يرى المرء رجلا مسلما محبا للخير ثم بعد ذلك يصرف شيئا من العبادات لغير الله، تجده يسجد لغير الله، تجده يستعين بغير الله، تجده يسأل غير الله عز وجل، تجده يبذل شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. أول كلمة تقولها إذا أردت أن تهل بحج وعمرة تقول لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. إذن المسلم الذي يريد أن تكون تلبيته كاملة تامة صحيحة ليتأمل في هذه الكلمة وليعقد العزم من لحظته على ألا يشرك مع الله أحدا. ولذلك حتى في شرك الألفاظ نحن منهيون. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، النبي يقول فقد كفر أو أشرك، وأنت تقول في تلبيتك لبيك لا شريك لك. إذن وافق في تلبيتك في تلبيتك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذكر أن فعله من الشرك. من الأذكار في هذه المناسك العظيمة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، يعني في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة عظيمة، والله إنها الفرقان بين الإيمان والكفر، والله إنها مفتاح دخول الجنة. لا يدخل المرء الجنة إلا الإتيان بهذا المفتاح وهي لا إله إلا الله، والمفتاح لا ينفع صاحبه إلا بأسنان وهي شروط لا إله إلا الله، فلا بد من الإتيان بشروطها، فلا بد من الصدق، ولا بد من الإخلاص، ولا بد من الولاء، ولا بد من كل واليقين وغير ذلك من الشروط المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فهي نفي وإثبات، نفي قدم وإثبات بعده، فتنفي أن أحدا يستحق الإلهية ويستحق صرف شيء من العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له سبحانه. إذن لا إله إلا الله هناك أقوام يقولونها بألسنتهم فقط، هناك أقوام يقولونها وقد عرفوا معناها، وأقوام قالوها فتواطأ فعل قلبهم مع طرف لسانهم. المشركون لما كانوا أهل لغة ومعرفة وبيان، وكانوا أيضا لا يقولون الكلمة إلا ويعرفون أنهم إن قالوها قالوها بحقها، رفضوا أن يقولوا هذه الكلمة حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طالب قلها كلمة أحاج بها عنك يوم القيامة، لأنه يعلم أن لهذه الكلمة تبعاتها. بعض الناس يقول هذه الكلمة ولا ينظر لمعناها. ولذا أيها الإخوة، فإن من أهم الأمور التي تستحق التذكير والتنبيه والتواصي والمراجعة مرة وفينة بعد الأخرى، التذكير بمعنى لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك هي خير كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون جميعا في أفضل يوم من أيام السنة وهو يوم عرفة. هذه الثانية من الألفاظ التي يقولها الحاج والمعتمر ويكثرها في هذه الأيام، يكثر من التكبير في مواضع، وسيأتينا تفصيلها في شرح الموطأ بمشيئة الله عز وجل. قول المرء الله أكبر كلمة عظيمة. جاء أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، أتدري ما معنى الله أكبر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: معناها أن الله أكبر من كل شيء. إن الذي يعرف هذه الكلمة ويتأمل في معناها حق التأمل، والله لا يعظمنها تعظيما ولا يصغر في عينه كل مخلوق، وأحلف بالله غير حانث، إذ الله أكبر من كل شيء. مهما عظمت شخصا فظننت أنه قادر على أمر، فإنك إذا قلت الله أكبر علمت أن الله أعظم وأكبر في نفسك منه. مهما ظننت أن شخصا قادرا على نفعك بنفع أو ضرك بضر، تتذكر أن الله أكبر فيصغر ذلك الشخص في عينك، فحينئذ لا تقع في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر، بل قد يكون إيمانك فتتوكل على الله حق التوكل، وهذه المرتبة العليا في الإيمان، إذ الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن قضية الله أكبر والتفكر في هذه الكلمة العظيمة أمرها عظيم وجليل عند المؤمن الحق. ونحن عندما نذكر الله عز وجل نذكره بلساننا، ويواطئ ذكر لساننا ذكر قلبنا، ومعنى ذكر القلب هو التفكر في المعاني، في معاني الأذكار. إنك تعجب حينما ترى بعض الصالحين يذكر الله وعينه تفيض، سبب فيض عينه ليس مجرد لهج لسانه فحسب، وإنما تأمله في هذه المعاني. يبكي المرء تعظيما لله عز وجل، يبكي المرء ندما على ما قصر في حق نفسه عندما يقول لا إله إلا الله، عندما يقول الله أكبر، لبيك لا شريك لك، تذكر قصورا منه حدث قبل ذلك، فإنه تبكي عينه على ذنب قد اقترفه، تبكي عينه تعظيما للجبار سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض الأمور المتعلقة بأفعال الحاج القولية، وكيف أن أفعال عبادة الحج كلها إنما هي توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم إذا نظرت في أفعال الحج المتعلقة بالجوارح فإنك تجد توحيد الله عز وجل فيها ظاهر، فإننا لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، فلا نأتي هذه المشاعر ولا نقف في هذه المواضع إلا لأن الله أمرنا وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفتها، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فدل ذلك أننا متبعون أمر الله عز وجل المجمل في الحج، وأمر الله عز وجل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين لصفة الحج. فنحن في الحقيقة مطيعون أمر الله عز وجل، لا نجتهد رأينا ولا ننظر بقول أنفسنا ولا نعظم موضعا من المواضع ولا نجل موضعا إلا أن يكون ذلك قد ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا فعل محدث هذه الأمة، إن كان في الأمة محدثون فمنهم عمر، وانظر لخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجه، فإنه عندما جاء في حجه وقف عند الحجر الأسود الذي يتزاحم الناس عليه فقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. شوف شوف، إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك لما استلمتك. الله أكبر. المسلم كمال توحيده يقتضي كمال اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وصدقني أن كلما عظم توحيد الله عز وجل في القلب كلما ابتعد المرء عن البدع والمحدثات. لما؟ لأنه يكثر تأسيه واتباعه، وفرق بين التأسي والاتباع كما مر معنا في غير ما درس، يكثر اتباعه وتأسيه واستنانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من كمال توحيده، إذ من مستلزمات توحيد الله عز وجل متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، والضد بالضد. إنك لترى منذ قرون كل من اختل عنده هذا الباب العظيم، باب توحيد الله عز وجل، ستجده في المقابل اختل في أفعال الجوارح، فيسهل عنده الوقوع في البدع والمحدثات، ويقل في نفسه تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي والله، التعظيم ليس لذات النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هو معظم في ذاته، وإنما التعظيم لسنته وتعظم ذاته تبعا لذلك. سنة الرسول هي التي أمرنا بطاعته عليه الصلاة والسلام، وهو معظم في ذاته ولا شك، وهو خير منا وخير من آبائنا وخير من أمهاتنا، ولسنا عنده شيء، وهو سيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا، بل سيد أهل الدنيا كلها، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولكن المقصود أيها الموفق أن المرأة يحرص على هذين الأمرين، الذي يتأملهما في حجه يجد فيهما، يجد حجه كله من أوله إلى آخره تعلقا بذلك، إفراد الله عز وجل بأفعال القلوب والجوارح، وامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منها واجبا فلا يخرج عنه، وما كان منها مندوبا فعله، وينظر في أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم فيمتثلها، وينظر في معانيها إن كان من أهل الفقه فيقيس على المعاني والمناسبات. وقد جاء عن أهل العلم منذ القدم أن الشريعة ذات معاني، كما قال عمر رضي الله عنه: واعرف الأشباه والنظائر ثم قيس الأمور بعد ذلك. وأجمع متقدم أهل العلم على أن القياس طريق ومسلك معتبر بشرطه عند أهل العلم، وما زال الصحابة يقيسون على ذلك. مما يتعلق بالمناسك وكيف أن لها أثرا في تعظيم الله عز وجل، ما يتعلق باستنان به عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمورا ثم نظرنا من باب المعاني فقلنا قد ذهب المعنى وبقي الاستنان لاستمراره عليه، مثل رمله عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ومثل رمله صلى الله عليه وسلم بين العلامين في السعي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل بينها في هذين الموضعين، وقد كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم لأجل علة لإظهار الجلد والقوة للمشركين، لكن أهل العلم قالوا إن ذلك مستحب وإن زالت العلة، فدل على أن الحكم ليس مناطا بتلك الحكمة، وإنما علته ذات الفعل، وهو أن يكون طواف قدوم أو بين العلمين، دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقرار الأمن له وذهاب المشركين واستمرار الصحابة عليه بعد ذلك بعده، فدل على أن الأمر على إطلاقه وليس متعلقا بالحكمة، فصار الحكم معلقا بالاسم لا بالعلة. هذا معنى. وهذا يدلنا على كمال الاستنان به صلى الله عليه وسلم. من الأدعية التي تقال ونحن في آخر درسنا، كم بقي الأذان؟ بقيت 11. من الأمور المتعلقة بتوحيد الله عز وجل في هذه المناسك العظيمة ما يتعلق بأفعال القلوب، فإن المرء يجب عليه في هذه الأيام أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ومعنى أن يعلق قلبه أمور متعددة، من هذه الأمور أن يعلق قلبه من حيث التوكل، فيجعل قلبه متوكلا عليه سبحانه وتعالى. إن كثيرا من الناس يفكر في غده في الحج، غدا سأفعل كذا، وسأذهب وأسلك الطريق الفلاني، وأذهب مع الطريق الفلاني، وسيكون كذا وكذا. وفي مثل هذه الأيام ضربة للحاج والمعتمر على أن يتعلق به سبحانه وتعالى، فيكل الأمور لله عز وجل، فهو المسهل وهو الميسر للأمور، وكل يسير ييسره الله عز وجل سبحانه وتعالى، وكل عسير ييسره الله سبحانه وتعالى. وذلك مما يتعلق بأفعال القلوب التعلق به سبحانه وتعالى، والناس درجات في هذا الباب. مما يتعلق بأفعال القلوب في هذه الأيام أن يحرص المرء على أن يجعل قلبه سليما لإخوانه المسلمين، فإن من دعاء المؤمن لأخيه المسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالإنسان يطهر قلبه من الغل لإخوانه ويدعو لهم دائما، وإن من أولى من يدعى له ولاة الأمور، فإن كثيرا من الناس قد يكون فيه غل لولاة أمره، وقد أمرنا بالدعاء لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ولاتكم الذين تدعون لهم، الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، وتحبونهم ويحبونكم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم. ومثل هذه الكلمة تقال في هذه الأيام لأنه أصبح فئام من الناس للأسف يخالفون هذه الشعيرة الواضحة من الدين، فأصبح عندهم الدعاء لولي الأمر ذنب، وأصبح الدعاء لولي الأمر تهمة، مع أن الأصوب خلاف ذلك. وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على استحباب الدعاء لولي الأمر في الخطبة، وقد فعلها الصحابة، فقد جاء عن أبي موسى الأشعري وغيره أنه كانوا يدعون لخلفاء المسلمين، وهذا الدعاء لهم فيه مصلحة لعموم المسلمين. ومما يتعلق في مناسك الحج في أفعال القلوب أن يحرص المرء في أفعال قلوبه في هذه الأيام على كمال الإنابة لله عز وجل، حتى إن أهل العلم يقولون إن من لم يبكي في يوم عرفة فأنى لعينه أن تبكي بعدها. وتمثل بعض أهل العلم كابن رجب قال: من لم يبكي في يوم عرفة فليلم نفسه، فلم نفسك ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتبار. إن امرأ يحج هذه الأيام ويتعلق بالله عز وجل ويدعوه في هذه الأيام ولا يكون قلبه متعلقا به كمال التعلق سبحانه وتعالى دعاء وإنابة ورغبة ورجاء ورهبة، فإنه حينئذ يكون محروما، وصدق من تمثل بالبيت السابق كما ذكرت لكم. إذن هذه الأيام احرص على أن يكون قلبك معلقا بالله سبحانه، ولا يكون تعلق بالقلب بالله سبحانه وتعالى وفيه نوع من أنواع الشرك، ولو كان الشرك شركا لفظيا كالحلف بغير الله عز وجل. فاحرص على تطهير لسانك وعلى تطهير جوارحك وعلى تطهير قلبك قبل ذلك من أي صورة من صور الشرك، وأن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ونحن في ذلك محبون لله عز وجل على الحقيقة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ونحن كذلك متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يغرك ولا يضرك ولا تخف ولا تغتر بتهريج مهرج ولا بكلام امرئ أنك خالفت، إن خالفت أناس فقد اتبعت سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إن قال لك امرؤ لما فعلت ذاك قل إنما اقتديت بالنبي وبأصحابه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد قال عضوا بالنواجذ أي الأسنان التي ليست الأوائل وإنما الأواسط، دلالة شدة التمسك بها، مما يدل على أن هناك أناسا قد يمنعونك أو قد يحثونك على هذه على مخالفة هذا الباب والقدح فيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق الحجيج في حجهم، وأن ييسر لهم مناسكهم، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، موفورة صحتهم، مقبولا حجهم، موفورا أمرهم يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأسأله سبحانه أن يقضي الدين عن المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسأله جل وعلا أن يمن علينا وأن يكرمنا بصحبة سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعل القرآن دليلنا إليه سبحانه وتعالى وشاهدنا عنده سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وأن يصلح لنا أزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين كافة وأن يرد عنهم الفتن والمحن وأن يحفظ عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأبشارهم وأن يرد كيد أعدائهم وأن يصرف عنهم عدوهم وأن يصرف عنهم النزاع والشقاق بينهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر وأن يحفظ وأن يسدد أئمتنا ولاة أمورنا وأن يصلح لهم أمرهم ورأيهم وأن يسدد أمرهم وأن يوفقهم لكل خير لما في صلاح الدين والبلاد والعباد. وأسأله جل وعلا أن يصرف عن بلاد المسلمين الغلا والربا والزنا والسلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم.